بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر في مطابقة الواقع للقدر، قال: ومنها الإخبار بالملوك والرؤساء الجاهلين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه، وأخرجه مسلم. في الأزمنة الأولى وفي الأجيال الأولى وفي أول هذه الأمة كان يتولى على الأمة من لهم علم ولهم شأن، بل أول خلفاء هذه الأمة هم أعلم هذه الأمة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فضلا وعلما وإماما. وهكذا بعدهم كان الملوك وهكذا الخلفاء يعتنون بالعلم وينعشونه ويوقرون أهل العلم ويحثونهم على نشر العلم إفشائه بين الناس والجلوس لهم. ثم الأزمنة المتأخرة حصل تغير كثير، فصار فيهم الجهل والتقصير، ويحتاجون إلى أن يعتنوا بأنفسهم بمجالسة أهل العلم. فمن كان من الملوك والرؤساء مجالسا لأهل العلم ويستشيرهم ويأخذ بتوجيهاتهم، فإنه يسلم بإذن الله في سياسته، سياسة بلده، ويجنب بلده كثير من المخاطر والمزالق والضرر. ومن كان بعيدا عن أهل العلم وعن مشورتهم وعن الأخذ بأقوالهم، وربما استبدل أهل العلم بأهل البدع، فإنهم يردونه ويحصل له الضرر في سياسته. وهكذا في شأن الفتوى، يتصدر للفتوى في آخر الزمان أناس ليسوا أهلا لها، بل هم عنها في غاية الوعد. وكما ذكر أهل العلم أن العلماء انقسمون إلى ثلاثة أقسام، فما هي هذه الأقسام؟ محمد: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. فعالم الأمة هو الذي يسارع في رغبة الناس ويفتيهم بما يرغبون ولو خالف الشرع موافقة لهواهم، حتى أطلق على كثير منهم فتوى حسب الطلب، يعني معناه يفتيك حسب ما تريد. وقسم آخر يداهنون في فتواهم الحكام بسبب قربهم منهم وكثرة مصالحهم، وقسم وهم علماء الملة يفتون بالحق وبالدليل، وهم علماء أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج السلف. فهم لا يجاملون ولا يدهنون الحكام، وفي المقابل أيضا لا يخرجون عليهم ولا يثيرون عليهم الفتن والقلاقل والبلابل، بل ينصحونهم ويحثون الناس على اتباع الدليل واتباع الحق. والذي يسمع بعض الصوتيات شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله وكيف كان يصرخ صراخا في التحذير من الحزبية ومن أضرارها وأخطارها على الأمة والمجتمع، وكثير من الناس في يعني كما قيل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لا يعبؤون بالتوجيهات ولا النصح حتى وقع الفأس في الرأس، حتى وقعت الاختلافات والفرقة والنزاعات وتسلط الأشرار على الناس، وهذا ما هو حاصل في بلادنا وما تجنيه بلاد اليمن. تسلط الرافضة لم يأتي عن فراغ، إنما أتى بسبب التعددية الحزبية التي فرقت الأمة، وصار بعضهم ينتقم من بعض انتصارا لحزبه وإيثارا لمصلحة نفسه وحزبه، فصار الضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم واقتصادهم وأمنهم. ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، هذا هو الواقع. قال ومنها الإخبار بأن أهل البلاد التي فتحت سيمنعون الخراج، بعض البلدان يحصل منهم امتناع لأداء ما صالح عليه المسلمين، وبعضهم يقول إن ذلك بسبب ما يحصل من نقض العهود. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن يعيش وهو المحاملي أبو محمد الكوفي العطار، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد، قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ولا مديها ايش في الاصل تأكد منه، مديها في الاصل هنا عندنا في مديها، نعم مديها ودينارها، بس تأكد من الاصل احسن. ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني تأكيد على سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن فيه علامتان من علامات النبوة، الأولى أن هذه البلدان سيفتحها المسلمون، يعني وقد حصل ذلك وفتحت بلاد الشام، فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بلاد العراق وبلاد مصر. الثاني أن أهلا سيؤدون خراجا للمسلمين ثم يمنعونه، نفس ما هو موجود في الكتاب مديها. قال ومنها الإخبار بمنع أهل الذمة الجزية. قال البخاري رحمه الله قال أبو موسى وهو محمد بن مثنى العنزي بضم الميم وسكون الدال يعني نفس هذا. نكيال أهل الشام. قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال أي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني يحصل نقض للعهود وعدم وفاء لهؤلاء بعهدهم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. فكان منهم الاستكانة والامتثال، فلما حصل نقض للعهود حصل البلاء، شد الله قلوب أهل الذمة ويمنعون ما في أيديهم. قال ومنها الإخبار بعدم مبالاة كثير من المسلمين من أين دخل عليهم المال. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، وذلك لقلة الورع، قلة الورع وعدم القناعة، وهذا يحمل الناس على الجرأة على أكل الحرام واكتساب الحرام ولو من غير حله. المهم يهمه أن يجمع المال وأن تكثر أمواله ولو كان من مكاسب خبيثة. ولهذا تجد من الناس من يحاول أن يربح سريعا عن طريق الغش، عن طريق الكذب، عن طريق التدليس، عن طريق كذلك بيع الأشياء المحرمة الممنوعة. ومن أخطرها وأشدها ضررا في هذه الآونة المخدرات. فبعضهم يقول أنا ما أتناول المخدرات، وهو يروجها ويهربها حتى وإن لم تتناولها. أنت تعتبر من المفسدين في الأرض، الذي يهرب المخدرات ويروج المخدرات ويبيعها في المسلمين وأوساط المسلمين هذا من المفسدين، ولا يجوز بيعها لا لمسلم ولا لكافر. لكن هذا هو واقعهم، حكاية عن واقعهم أنهم يبيعونها في أوساط المجتمعات فيفسدون المسلمين وشبابهم إلا من سلمه الله. ولهذا كم يحصل من وراء ذلك من الشر والبلاء. ما هو السبب؟ ما عنده قناعة، ما عنده قناعة بما قسم الله له، يريد أن يربح سريعا. بعضهم يقول أنا إلى متى أعيش على هذا؟ أنا يعني بدلا من أبقى على هذا الحال تكون عندي السيارات الحديثة والمباني الضخمة والعقارات والأموال، وما تدري إلا وقد ابتلاه الله هذا المال الحرام يكون نكدا عليه، لا يجد راحة ولا ينشرح صدره ولا يتلذذ ولا يتمتع بشيء من هذا الحرام، بل يجد النكد والبلاء. وربما ابتلاه الله بالأمراض وابتلاه الله ببلايا متعددة ومتنوعة. وأما إذا مات وهو على هذا الحال فهو على خطر عظيم، يموت وأمواله من الحرام وكاسبه من الحرام، وكل من يرتكب منكرا أو ارتكب فاحشة أو جرما بسبب هذه المخدرات يأتيه سيئاتها إلى قبره، يأتيه سيئاتها إلى قبره، والعذاب والنكال في الآخرة والعذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية والسلامة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لا تؤثر هذه الحياة الدنيا ولا تؤثر متعتها ولذتها، تنسى ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يدخل النار بمجرد غمسة في نار جهنم ينسى كل لذة محرمة تمتع بها في هذه الحياة، كل اللذات المحرمة التي استمتع بها أو كذلك تنعم بها كلها تصير منسية لا يذكر منها شيئا بغمسة في نار جهنم. فكم سيبقى في النار لو مات تارك للصلاة وهو على هذا الحال في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ما يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار. وإن كان من عصاة المسلمين فهو يعذب فيها بقدر ذنبه وجرمه، وكلما كان جرم الإنسان أعظم وضرره متعدي إلى غيره كان العقوبة أشد. إلى هنا سبحانك اللهم.